أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي، وكنا في تفصيل ميرزا النائيني رحمة الله عليه حيث فصل في المخصصات اللبية بين المخصص اللبي الذي يقيد موضوع العام فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص لأنه على وزان وحذو المخصص اللفظي. طبعا الكلام في المنفصل، و القسم الثاني ما إذا كان المخصص اللبي ليس مقيدا لموضوع العام وإنما هو من قبيل حكمة الحكم، والتي اصطلاحا تسمى حكمة الحكم أو علة جعل الحكم، علة جعل المجعول، هي نفس حكمة المجعول أو حكمة الحكم. في القسم الثاني يتبنى الميزة النائيني أن العام يمكن التمسك به في موارد الشبهة المصداقية المخصص، طبعا القسم الثالث المردد بين كونه قسم أول أو قسم ثاني، القسم الثالث عند الميزة النائيني. وهذا القسم الثالث يشقق إلى شقين، شق إذا كان بديهي كالمتصل يكون حكمك كالقسم الأول، وإذا كان غير بديهي يكون حكم القسم الثاني، يعني المردد أنه من قبيل القسم الأول أو الثاني يشقق في الميزانين شقين. طبعا لا يخفى أن اللبي هنا المراد ليس خصوص العقلي، اللبي أعم من كل دليل غير لفظي، سواء كان إجماع، سيرة، عقل، يعبر عنه لبي، من باب الفائدة لا بأس أذكرها. ليس كل دليل عقلي لبي، ليس كل دليل عقلي لبي، ولا العقل لب هو لب يا ذوي الألباب، لكن ليس كل دليل عقلي لبي. يفصلون يعني الدليل العقلي البديهي يعتبرونه منزلة لفظي متصل، يعني العقل البديهي بمنزلة المتصل ويعتبر بمثابة اللفظي. لماذا؟ لأن البديهي محتف بالكلام فيكون ضمن سياق قرائن الحال وقرائن الكلام، فلا يسمح للكلام بأن ينعقد له إطلاق. نعم، لا يسمح للكلام أن ينعقد له إطلاق. أما إذا كان عقل نظري وحدود موضوع الحكم أو متعلق الحكم عند العقل، يعني قد في التباس كذا حدود ثغورة، يعتبر لبي يعني مجمل. هذه فائدة معترضة، أنه ليس كل دليل عقلي يعتبر دليل لبي. يفصلون في الدليل العقلي، إذا كان بديهي بالبديهي المتصل بالكلام يعتبر تلقائيا لفظيا، لأنه يكون أقل ما فيه من قرائن الحال. القرينة الحالية، القرينة الحالية ليست لفظية، ولكن لأنها محتفة، مثلا من باب مثال، القرينة الحالية ليست لفظية لكنها لأنها محتفة بالكلام تكون بحكم اللفظ، لا تسمح للكلام بأن ينعقد له ظهور. فالعقل البديهي المحتف بالكلام لأنه بديهي فيكون كأنما متصل، باعتبار إذا يلقي المتكلم كلاما هذا البديهي يتصل به فيكون بحكم لفظي لا يكون لبي. ولو قرينة حالية هي أيضا في ذاتها ليست لفظية، لأنها محتفة سواء حالية عقلية أو حالية غير عقلية، لكن لأنها محتفة بالكلام تكون بحكم اللفظي. هذه شوي نقاط تفصيلية يجب يلتفت إليها الإنسان. قبح الظل حسن العادل فلما جرى، يقول أطيعوا بالوالدين إحسانا أو الزوجة تطيع الزوج أو فلان، عقلاني بخبوة بدرجة الظلم بدرجة كذا مثلا لما جرى. نعم. أما العقل غير البديهي، يعني بديهي في تأمل، بديهي فلان أو نظري، هذا يعتبر غير متصل. وهذا متى يكون لبي؟ إذا لم يكن العنوان لدى العنوان موضوع أو متعلق الحكم العقلي في القضية العقلية فيه شيء من الشائبة في حدوده، هنا بالتالي يعتبر لبي. أستعلك هذه فائدة معترضة. كذلك الإجماع والسيرة، الإجماع والسيرة وإن كان في كثير من الموارد لبي، ولكن ليس كل موارده لبي. لذلك يقولون إذا كان مع قيد الإجماع اللفظي يكون دليل لفظي ما يكون لبي، إذا كان مع قيد الإجماع دليل عنوان لفظي وفيه تحديد لحدود هذا العنوان ما يكون بالتالي لبي، يعتبروه كالإطلاق اللفظي. أي ولو قليل في الإجماع، لا قد لا يكون في قدر متيقن، قد يكون في حتى إطلاق، يعني ذاك يقولون يلاحظ معقد الإجماع هل هو معنى أو شيء لفظ عنوان خاص. إذا معنى المعاني له عدة ألفاظ يمكن التعبير عنه بعدة كذا بعدة معاني متقاربة، لا هذا لبي. أما إذا كان لا لفظ بخصوصه هو معقد الإجماع، وسيما إذا هذا اللفظ بخصوصه قرن بأداة تبين سور القضية أو سور الحد أو ما شابه ذلك، فيقول هذا بمثابة لفظي. كذلك في السيرة طبعا نفس الشيء، السيرة طبعا فعل، ولكن إذا كان السيرة مركوزة على عنوان على قضية معينة، هنا يقولون بأن هذه السيرة ليست لبية، هذه السيرة بمثابة دليل لفظي. أقصد هذه استثناءات مو كثيرة، يعني ليست هي نصف أو يعني أكثر، لكن نعم كثيرة أو قليلة بس عديدة، بالتالي هذه القليلة التي عديدة يجب الإنسان يلتفت إليها، تستثنى من الأدلة اللبية ما تعتبر لبية. جيد، هذه فائدة معترضة. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا الميزة النائية فصل بهذا التفصيل عمدة الإشكالات التي أشكلت على الميزة النائية كما مر من قبل السيد خوية وغيره وضياء، أن هذا التفصيل نرجع إلى محصل المخصص، إما يناظر ويتصرف في المجعول وبالتالي يقيد موضوع الحكم، المجعول هو الحكم، الجعل هو إنشاء الحكم. فما يتصرف في الحكم في المجعول يقيده كذا فلان نفهمه بأن هذا مخصص. أما إذا لم يكن ناظر للحكم، ناظر لمبادئ ومراحل انطلق منها الحكم إنشاء الشارع، هذه ليست اصطلاحا مخصصات ولا مقيدات. فإذا تقسيم الميزة النائية إلى محللها إجمالا هذا إشكالات هكذا أشكل على الميزة النائية. يعني قبل أن يكون إشكال بنائي إشكال مبنائي، يعني نفس هذه التقسيم من أين أنت أتيت به؟ كيف نصوره؟ نعم هذا صغرا وكبرا. صغرا وين صغرياته؟ كبرا شنو محصل مفاد هذا التقسيم؟ بناء الأثر الذي رتبه الميزة النائية على التفرقة بين الأقسام. فالإشكال عمدة على الكبرى يعني في نفسه تصور الكلي لهذا التقسيم كيف هو. صغرا ما هي أمثلته؟ ومر بنا أمس أن هذا المبحث في نفسه بغض النظر عن الأثر الذي رتبه الميزة النائية عليه، هذا المبحث في نفسه مهم جدا انصافا. أن هناك جملة من الموارد التزم بها المشهور أنها مقيدة للإطلاقات لكن ليست على نمط المقيدات المخصصات المعهودة، يعني القسم الأول، بل على نمط القسم الثاني. وهذه المقيدات والمخصصات اللي هي من القسم الثاني هذه آتية من ملاك المجعول، ملاك المجعول يعني علة الجعل. وسنبين الآن أكثر توضيح على وعلى أمس. فلذا في الحقيقة هذا المبحث هو بنفسه حري أن يعقد له فصل في العام والخاص والمطلق والمقيد، مو لأنه نعقده في ذيل مسألة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص. هو في نفسه المبحث مهم أن المخصصات والمقيدات كم نوع هي؟ هذا نوع ليس نوع معهول، هذا غير النوع المعهول. ومثلنا له بأمثلة في موارد عديدة يلتزم بها المشهور عند القدماء أنها مقيدات لكن من القسم الثاني وليست من القسم الأول، مثل لا ضرر الذي ذكر في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علة الجعل في حق الشفعة للشفيع. وأيضا مثال التمكين علة مثلا للزوجة كعوض للنفقة في مقابل النفقة، التمكين للزوج مع أنه يلتزمون بوجوب النفقة في موارد غير التمكين كالزوجة المريضة المعذورة أو المسافرة مثلا لسفر واجب وهذا مجرد حتى لو لم يأذن لها الزوج ومن هالقبيل موارد. فهذا ليس مقيد من النمط الاصطلاحي. نعم وموارد عديدة أخرى كثيرة المشهور التزمون بأن هذا مقيد، يعني بعبارة أخرى بعد ذكرناه بشكل كلي حكمة الحكم، موارد التي هي حكمة للحكم معتد بها لا أي حكمة. هناك المشهور يتعاملون معها تعامل ماذا؟ التقييد والمخصص من النمط الثاني مو من النمط الأول المعهود. بعد اليوم زيادة على ما مر أمس، ما هو زيادة على ما مر أمس؟ هذا المطلب حساس ويلتفتوا له. ذكرنا إجمالا أمس إشارة عندنا قواعد عامة في الشريعة اصطلاحا ما يستطيع أن نسميها قواعد فقهية ولا هي قواعد أصولية. القواعد الفقهية أو المسائل الفقهية هي التي نسبتها مع المصادق نسبة التطبيق المحض. وهناك قواعد ومسائل نسبتها مع مواردها كما مر، نسبة الاستكشاف، استنباط بمعنى الاستكشاف، وهي المسائل الأصولية، القواعد الأصولية، حجية خبر واحد ووجوب الصورة. هناك قواعد أخرى نسبتها مع مواردها ليست نسبة التطبيق ولا نسبة الكاشف، نسبة ونمط آخر يعبر عنه بالتوليد، يعبر عنه ربما بالاستنتاج، يعبر عنه ربما بالتشجير، التفريع. تفريع مو نفس المعهود، ها في تفريع آخر. هاي تعابير مختلفة. ضابطة هذه النسبة ميزه عن النسبتين السابقتين. الآن مثل لا ضرر، لا ضرر قاعدة. طبعا لا ضرر لها نسبة مع بعض موارد المصادق من قبيل التطبيق، مثلا الضرر الموجود هنا، الضرر الموجود هنا، الضرر الموجود هنا، الضرر الموجود هنا، نسبة عموم لا ضرر مع هذه الموارد من الضرر قاعدة فقهية حتى لا حرج، حتى لا حرج. لكن نفس قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لها نسبة مع موارد أخرى ليست نسبة التطبيق كقاعدة فقهية، ولا نسبة الكاشف والمنتشف، ولا نسبة التطبيق ولا نسبة الكاشف، نسبة التوليد. مثلا المشهور استدلوا في رسالة للشيخ جعفر كاظم الغطام قواعد 16 على أساس طبع، هذه طبعت ما طبعت، طبعت طبعت ها حديثا طبعت. زين، أنا كنت استنسخت قديم العجل قبل 20-25 سنة. أي الآن طبعت، ها بعد 25 سنة. واقعا هذه كتاب تحفة. هناك يذكر الشيخ جعفر كاظم الغطاء أن قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر قاعدتان عند القدماء. لا حرج قاعدتان، عجيب، قاعدتان، ولا ضرر قاعدتان، عجيب، اسمهما واحد لكنهما قاعدتان. فلا حرج قاعدة فقهية هي المعهودة في ذهنكم، تطبيق. وفي قاعدة لا حرج حكمة للجعل، هو يعبر هناك حكمة، ليس علها، ليس قاعدة فقهية. حكمة، زي الحكمة ما يستفاد منها، مو قاعدة فقهية. ما الذي يستفاد منها؟ الآن سوف نبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أيضا لا ضرر في قاعدة فقهية نسبتها مع مواردها تطبيق، وهنا قاعدة لا ضرر نسبتها مع مواردها لا، مو قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية. حكمة الجاعل، حكمة، عفوا، حكمة المجعول، علة الجاعل. هو يذكر هناك 4-5 موارد لتمسك المشهور القدماء بلا حرج ليس بمعنى قاعدة فقهية، حكمة المجعول أو علة الجاعل. مثل إيه؟ إجزاء الوقوف في يوم في الحج مع موقف أهل الخلاف، سمع الشك أو مع العلم، شو ربطه؟ لا حرج شيء وإثبات حكم، يعني النسبة ليست نسبة كلي وجزئي، من قبيل فلسفة حكم نسميه. منها أيضا شنو؟ جواز قبول هدايا السلطان. أنا في كتاب الملكية الدولة 8 موارد تطبيقات لقاعدة لا حرج التي هي حكمة المجعول وليست قاعدة فقهية. 8 أو 9 موارد ذكرتها، منها الإجارة من سلطان الدولة الجائرة، منها تولي المنصب، منها موارد عديدة، على كل 8 موارد وردت بها الروايات الخاصة معللة بلا حرج، بس ليس لها حرج كقاعدة فقهية. الحرج اللي قاعدة فقهية نسبته كلي وجزئي. سامعين بهذا البحث حتما، هل الحرج في لا حرج نوعي أو شخصي؟ إذا قاعدة فقهية يصير شنو؟ شخصي. إذا لا حرج قاعدة فقهية نسبتها مع مواردها نسبة الكل والجزئي، يصير حرج شنو هو؟ المدار يدور مدار الشخصي، كل حسب. إذا نوعي هذه لا حرج ليست قاعدة فقهية. وهذه ليس رافعة الحكم، مثبتة. مثل ماذا؟ مثل الآن الحجاج كلهم لو يريدون يوقفون موقف عرفات أو يذبحون الهدي في منى على عموم الحجاج المؤمنين يصير حرج، بس قد يصير فتنة مع هؤلاء السلفية أو الوهابية أو أي. لكن خب بعض المؤمنين قد ما عندهم حرج، هو يعرف بالتالي أوضاع منى وأوضاع مزدلفة ومكة وكذا، مو بالنسبة لي مو حرج. مع ذلك الأعلام يفتون بأنه مجزي له أن يذبح برا منى. طبعا مو برا الحرم، مو خارج الحرم، خارج منى. فرق بين خارج منى وخارج الحرم المكي. يذبح في مكة لو يذبح في هذا المعيصن اللي هو خارج منى لكن ليس خارج الحرم. وهذا مجرد هاي المسالخ اللي هي عينتها الان هناك الجهات الاداريه، هل داخل الحرم لكن ليست منى، مع انه مو حرج. سيما يعني الانسان اللي رايح مكه كثيرا ويعرف هالامور الاحوال بالنسبه لي مو صعب، بس مع ذلك مجزي. انا شخصيا يعني بالنسبه لي ليس بحرج، بس مع ذلك ما اذبح داخل ولا اخر الدرب، اذبح في نفس المعيص ابو فلان وهي بقيه الحج. زين هذا مو حرج شخصي، صار حرج نوعي. زين شلون حرج نوعي يصير قاعده فقهيه؟ مع ذلك يصير قاعده فقهيه، ليس من باب عفوا ليس قاعده فقهيه، من باب هذه لا حرج فلسفه الحكم، يعني من باب الحرج النوعي حكمه المجعول. في موارد عديدة من القبيل، حتى لا ضرر، لا ضرر إذا كانت نسبتها مع مواردها نسبة الضرر الشخصي تطبيق السير قاعدة فقهية. أما إذا روح إلى الضرر النوعي، الضرر النوعي، وعادة في الفقه الاجتماعي الفقه السياسي يلاحظ النوعي لا يلاحظ الشخصي. هي تأتي قاعدة لا حرج ولا ضرر بمعنى ثاني، ليس معنى قاعدة فقهية، بمعنى إيه؟ زين هذه إذا لا حرج الآن نسبتها مع صحة الموقف ليست نسبة تطبيق، يعني قد ما يكون صح حرج شخصي تماما، فكيف إذا مو نسبتها نسبة صحة من صحة الحاجة، هي ليست ترفع تثبت. دائما شوف لاحظ العلاقة الثالثة، ثلاث علاقات مرت بنا، إما قاعدة فقهية مع مواردها التطبيق، علاقة تطبيق، أو قاعدة أصولية كشف، أو هذا التوليد، هذا التوليد هني نضبطه ضابطة، ليست علاقة الأصل مع الفرع علاقة تطبيق، يعني الهوية أصل بحذافيرها تأتي في الفرع. ماهية الأصل بحذافيرها تأتي في الفرع أو في المورد. كما في القاعده الفقهيه، القاعده الفقهيه هكذا، المعنى كل جزئي هو هذا، ان الكل موجود في الجزء. هنا لا، اصلا ماهيه وهويه الجزئي تختلف عن ماهيه الكل، ومع ذلك بينهم علاقه، ليس بينهما بينونه، لكن ليست علاقه الكل والجزئي القاعده الفقهيه التطبيقيه، ولا علاقه الكاشف والمنكشف. مثلا حجيه خبر الواحد مع وجوب السوره اي علاقه ماهويه ما موجوده. حجيه خبر الواحد وهن وجوب السوره علاقتها اذا ماذا؟ كاشف ومنكشف. الان المرآة تعكس الصوره المقابل لها، هل علاقه ماهويه بين المرآة او الصوره المرآتيه و الواقف بحذاء المرآة؟ ما في علاقة، ما هوية وهوية ما في، فقط علاقة حكاية. هذه أمور ترى هي أصولية، بس حتى في المعارف والعقائد أسرار فيها اليوم. بس على كل لا علاقة وعلاقة، لا علاقة وعلاقة، شنو لا علاقة ولا علاقة؟ المخلوق له علاقه بالخالق، يعني مخلوق هو هويه الخالق، هو في نفس هويه وشخصيه الخالق، ابدا حاشا، خالق ليس كمثله، ومع ذلك هذا المخلوق الكتكوت الفريق مثلا ومو فرق من الله هذا ولا، بس مع ذلك هو ايه لله. شنو ايه لله؟ اي شنو العلاقة؟ السر من الأسرار الأزلية. المقصود في علاقة كلي وجزئي، هذا واضح، في علاقة كاشف ومنكشف، بس علاقة الحكاية، وفي علاقة ثالثة لا هي كاشف ومنكشف ولا هي تطبيق، هي أصل توليد. هذه العلاقة ذكرنا مرارا هي التي موجودة في علم أصول القانون، اللي دوما نشير لها موجود في علم الأصول وموجود في علم الفقه. أصول قانون في أسس انطلق منها التشريعات الأصولية كرأس الهرم وطبقات الهرم إلى القاعدة، وكذلك في الفقه، وكذلك في أي علم من العلوم في الحقيقة. هذه أصول قانون ليس خاصة بعلم الفقه وعلم الأصول، حتى في علم الفيزياء أدركها الفيزياويون أو لم يدركوها، هاي موجودة أسرارها فقط عند المعصوم. حتى في علم التفسير، أصلا منهج التفسير اللي أنا أبني عليه منهج جديد، جديد يعني هو موجود عند الأئمة عليهم السلام، يعني اكتشفت عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، موجود في بياناتهم، غير التفسير الموضوعي، غير التفسير التجزئي، غير التفسير على كل التأويل، غير مناهج التفسير كثيرة. هذا هو مرتبط بأصول القانون، يعني أصول علاقة مع الفروع بالتوليد منظومية، حتى موجودة في كل العلوم، علم النفس، علوم عديدة كثيرة، نوع من العلاقة عجيب غامضة لطيفة. لا مو قياس، ليس قياس، وليس قبس ولا قباس ولا قبقباس، هذا شيء آخر. لاحظوا، إذن ليست علاقة كل جزئي ولا كاشف ومنكشف، هذه العلاقة بالضبط هي العلاقة الموجودة بين القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية النيابية، ونفس العلاقة التي بين القوانين في المجالس البرلمانية النيابية والقوانين الوزارية، تشتق يسمونها اشتقاق، أحد ذكر توليد، تفريع، تشجير، تفريع، اشتقاق يسمونه بعد، يعبرون عنه اشتقاق، استنتاج، استنباط. استنباط بالمعنى الحقيقي مو بالمعنى الكاشف، هذا يعني من باب التوسع، الدليلية والدليل هذا يعني من باب التوسع في الاستنباط، حقيقة الاستنباط هو هذا. في القرآن الكريم يشير إلى المعصومين أئمة أهل البيت، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو هذا القسم، هذا الذي نثبته. إذا تلاحظون كتاب الإمام الإلهي الجزء الثاني نثبته أنه صلاحية التشريع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرورية، مو فقط ممكنة، بس في طول وتبع لتشريعات الله، لا في عرض تشريعات الله. وصلاحية تشريع أئمة أهل البيت ضرورية، مو بس ممكنة، بس في طول تشريعات الله وتشريعات الرسول. شبيه أن التشريعات البرلمانية ليست فقط ممكنة بل ضرورية، تأتي بعد التشريعات ماذا؟ الدستورية. مو أنها ممكنة، ضرورية. وأيضا التشريعات الوزارية ضرورية بعد التشريعات البرلمانية، لأنها ممكنة بل ضرورية، ومع أنها ليست في عرض التشريعات البرلمانية. وأيضا تأتي تشريعات مرتبة رابعة، أي تشريعات البلدية، ليست ممكنة بل ضرورية، لكن في طول تبع في ظل التشريعات الوزارية. شوف طبقات أربع. طبعا نفس التشريعات الدستورية فيها طبقات بين بعضها البعض، مثلا ديباجة الدستور للذي يطلع على الفقه الدستوري الآن في الجامعات الأكاديمية، الفقه الدستوري يختلف عن الفقه العام القانون العام، ويختلف عن قانون التشريعات المجالس النيابية، تخصص خاص، ويختلف عن التشريعات الوزارية، تخصصات، ويختلف عن التشريعات البلدية. على كل طبقات من التشريع، هذه الطبقات يا أخوان علاقتها ليس قاعدة فقهية ومواردة كل وجزئي، وليست علاقتها كاشف ومنكشف. لعلمكم حتى المتخصصين الآن مين تفتون، المتخصصين في الفقه الدستوري مين تفتون لها الضابطة اللي قاعد يحررها علم الأصول في الحوزات العلمية، وليست علاقتها كاشف ومنكشف ولا علاقتها تطبيق، علاقتها هي هاي التوليد. هذا التوليد، هذا التوليد علاقته بالدقة ماهوية، بس ليست ماهوية بارزة واضحة، ماهوية خفية غامضة تكتشف، أو عفوا يقف عليها الإنسان يلتفت إليها بالتحليل، صناعة التحليل والتركيب. الآن من باب المثال أقول لكم، بين عنوان الإنسان وعنوان ذو أبعاد ثلاثة أو مفروض حساس نامي في الوهلة الأولى، الإنسان ما يشوف علاقة ماهوية، لكن المناطق بقدرة صناعة التحليل والتركيب يلتفتون إلى ماذا؟ أن لا، في علاقة ماهوية موجودة خفية باطنة بين من ومن؟ بين النوع الأخير وبين مثلا ماذا؟ الجنس الرابع، صح ولا؟ مرت عليكم في المظفر أو في وين عبارة ينقلها المظفر عن ابن سينا، أن اكتشاف ماهيات الأشياء من أصعب الأشياء. طبعا عبارة الأكثر قالوها، كونه الأشياء مو كونه الله، كون المخلوق من أصعب الأشياء. أي زين، في ذا الكون صعب، علاقة اكتشاف النوع الأخير لأي مخلوق مع أجناسه صعب. يعني سبحان الله، غد على كل ما الوقت، غدا نعاود البحث إن شاء الله، بس نحاول نبدأ من نفس الموضوع. وصلى الله على محمد وعلى آله.